رسالة وصلت من أبو أسامة من الأردن الزرقاء، يقول: فضيلة الشيخ، لي أخت متزوجة من رجل قريب للعائلة منذ 5 سنوات، ولها منه 3 أطفال، ولكن منذ 3 أعوام تغير هذا الرجل وأصبح لا يلتزم ببيته ويشرب الخمر والعياذ بالله، ويعود للبيت بعد منتصف الليل ولا ينفق على زوجته وأطفاله. هل لي الحق؟ هل يحق للزوجة أختي أن تطلب الطلاق منه، علما بأنه يرفض الطلاق وعلما بأن حالته المادية ميسورة جدا؟ ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
هذه الحال التي طرأت على زوج المرأة حال غريبة، فإن هذا الرجل حسب ما جاء في السؤال قد أنعم الله عليه، وجدير بمن أنعم الله عليه أن يشكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. ولا شك أن هذا الرجل قد ضم إلى ظلمه لنفسه ظلمه لزوجته وأطفاله، حيث لا ينفق عليهم. ولأختك أن تطلب فسخ النكاح من هذا الرجل الذي تغير حاله إلى هذه الحال السيئة من شرب الخمر والتغيب عن البيت كثيرا. وإني أوجه إلى هذا الرجل نصيحة، أرجو الله تعالى أن تبلغه، بأن يتقي الله في نفسه وفي أهله وأولاده، وأن يعلم أنه كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد واجب الشكر عليه، فإن هو لم يقم بذلك مع استمرار النعم فليعلم أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أسأل الله لنا وله الهداية إلى صراطه المستقيم.
بارك الله فيكم. أبو أسامة من الزرقاء الأردن يقول المستمع في هذا السؤال بأن والده متوفى منذ فترة بسيطة، ولكن عند تجهيزه للدفن أو بعد تجهيزه استدعاني أحد الأقرباء من أجل وداع والدي، ولكن في ذلك الوقت كان مكفا ومجهز ولم أدعه ولم أودعه بسلام أو تقبيل أو غير ذلك. ما حكم الشرع في ذلك، علما بأنني والحمد لله كنت بارا به، ودعاني أنا وإخواني قبل وفاته، دعا لنا بالتوفيق والنجاح، هل علينا شيء؟ أفيدونا مأجوري.
وداع الميت بعد موته ليس بسنة مطلوبة، ولكن العلماء قالوا: لا حرج أن يقبل الميت بعد موته، استدلالا بفعل أبي بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وكان مسجا بثوب، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال له: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. وأما ما يصنعه بعض الناس اليوم في وداع الميت، يجعلونه في مكان ثم يمر من عنده أقاربه وأصحابه، فإن هذا بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. ولم أعلم أنه جرى في هذه المناسبة أكثر مما حصل من أبي بكر رضي الله عنه. بل كان الميت إذا مات أسرعوا في تجهيزه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء بدأ الناس يحدثونه في أمر الجنائز، ألا وهو تأخير دفن الميت حتى يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيد، فربما يبقى يوما أو يومين وهو لم يجهز، وهذا خطأ. فإن الميت إذا كان مؤمنا كان أحب شيء إليه أن يقدم إلى ما أعد الله له من النعيم، ولهذا إذا خرجوا بالرجل من بيته وكان صالحا فإن نفسه تقول: قدموني قدموني. فالذي ينبغي لأهل الميت أن يبادروا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ولا حرج أن ينتظروا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك في مدة وجيزة لانتظار القريب الذي قد يتأثر إذا لم يحضر جنازته. ثم على فرض أن القريب لم يحضر جنازته فلا حرج عليه أن يخرج إلى المقبرة ويصلي على قبره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي تنظفه من القمامة، فماتت ليلا وكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها مخافة المشقة عليه، وكأنهم قللوا من شأنها رضي الله عنها. فلما سأل عنها أخبروه بأنها ماتت، فقال: هل لا كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني بذلك؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فالقريب والصديق إذا فاتته الصلاة عليه قبل الدفن فإنه يصلى عليه بعد الدفن ولو طالت المدة. نعم.
ما المشروع عمله فضيلة الشيخ أثناء الدفن؟
المشروع في الدفن،
نعم،
أن يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وأن يغطى باللبن، وأن يدفن عليه التراب، ويدخله في القبر من يعرف كيفية الدفن، سواء كان من محارم المرأة أو من غير محارمها. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع سين صاد مقيم بالطائف يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر؟
معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاصم فجر، يعني إذا خاصم غيره وحاكمه إلى القاضي في خصومة مالية أو حقوقية فإنه يفجر، أن يكذب ويدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه. فالفجور هنا بمعنى الكذب والغدر وما أشبه ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في شخص يصلي ويصوم ولكنه يحب الخير لنفسه ويكرهه للآخرين وفيه نوع من الحسد، كيف أتعامل مع مثل هذا إذا كان جارا لي أو زميلا في العمل مأجورين؟
تتعامل معه بما كنت تتعامل مع غيره، ولكن عليك أن تنصحه وتبين له أن الحسد من كبائر الذنوب ومن أخلاق اليهود، كما قال الله تعالى عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد من أخلاق اليهود ومن كبائر الذنوب، ولا يغير شيئا من قدر الله عز وجل، بل هو حسرة على الحاسد، رفعة للمحسود، ولا سيما إذا بغى عليه الحاسد فإن الله تعالى ينتقم من الظالم. ثم إن في الحسد نوعا من الاعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه وحكمته، وفيه أيضا أن الإنسان كلما رأى نعمة الله متجددة على هذا المحسود ازداد غما. وفي الحسد دليل على أن الحاسد ضعيف الإيمان، لأنه لو كان مؤمنا حقا لأحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا أراد الإنسان أن يعالج هذا الداء الخبيث فليفكر مليا، ليعلم أن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن الذي أعطاه هذا الفضل قادر على أن يعطي الحاسد مثله. ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فإذا حاول أن يكف نفسه بصدق وإخلاص وتفكر وتأمل فإن الله تعالى يعينه على هذا فيستريح من نار الحسد. نعم.
بارك الله فيكم. هذا مستمع من السودان حسن علي يسأل عن آية كريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
هذه الآية فيها الوعيد على قوم من أهل الكتاب حرفوا الكتاب فزادوا فيه ونقصوا، وكان مما يزيدون فيه أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا كتاب الله، ليشتروا به ثمنا قليلا من الجاه والرئاسة وغير ذلك من عوارض الدنيا، يقول الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم من هذه الفعلة المحرمة، وويل لهم مما يكسبون من هذا الكسب المبني على محرم. فصاروا آثمين من ناحيتين، من ناحية الفعل ومن ناحية ما نتج عنه من المكاسب الخبيثة. وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تصنع مثل ما صنع هؤلاء. ومن المعلوم أنه لن يستطيع أحد أن يصنع مثل هذا في كتاب الله، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن من الناس من يصنع مثل هذا في معاني كلام الله، فيكتب في تفسير الآية ما ليس تفسيرا لها لينال بذلك عرضا من الدنيا. فليبشر مثل هذا بهذا الوعيد الذي توعد الله به من سبقنا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من سوداني يعمل بالرياض، يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، مأجورين.
مذهب أهل السنة والجماعة فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم قبول هذا الوصف والإيمان به واعتقاد أنه حق على حقيقته، إلا أنهم ينزهون الله تعالى عن نقص في هذه الصفة أو عن مشابهة المخلوقين فيها، فيؤمنون مثلا بقوة الله، ويؤمنون بأن هذه القوة لن يلحقها ضعف، ويؤمنون بأن هذه القوة لا تشبه قوة المخلوقين مهما اجتمعوا وكثروا، فإن قوتهم لن تكون مثل قوة الله عز وجل. يؤمنون بأن لله تعالى يدا حقيقية، ويؤمنون بأن هذه اليد قوية عظيمة. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويؤمنون بأن هذه اليد لا تماثل أيدي المخلوقين، لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقاعدة إذن فيما جاء من صفات الله عز وجل في القرآن والسنة الإيمان بذلك وقبوله وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن أي نقص فيه، وتنزيه الله تعالى عن أن يكون مماثلا للمخلوقين فيه. هذه هي السبيل الذي درج عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها، ولهذا كانوا يقولون في آيات الصفات وحديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، فقيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى تصبب منه العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: الاستواء غير مجهول، لأنه معلوم في اللغة العربية أن معنى استوى على كذا أي على عليه. والكيف غير معقول، أي غير مدرك بالعقل، لأنه فوق ما تتصوره عقولنا. والإيمان به واجب، لأن النص ورد به، فقد ذكر الله استواءه على العرش في 7 مواضع من كتابه. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفيته بدعة لا عن معناه، فإنه لا حرج على الإنسان أن يسأل عن معنى آيات الصفات وحديثها، لأن هذا من الأمور التي يمكن الوصول إليها. أما الكيفية فلا يجوز السؤال عنها، لأنها من الأمور التي لا يمكن الوصول إليها، ولم تكن من عادة السلف. ولهذا قال رحمه الله: السؤال عنه بدعة. وهكذا نقول في سائر الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. فنقول مثلا في العين: إن معناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. وهكذا نقول في الوجه وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله، إنه معلوم المعنى مجهول الكيفية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه مستمعة من الرياض تقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في ذهاب المرأة للكشف عند طبيب؟
إذا دعت الحاجة إلى كشف طبيب الرجل على امرأة مريضة فلا حرج في هذا، لكن بشرط أن ينظر منها ما يحتاج إلى النظر فقط بدون زيادة، وشرط ثان أن يكون معها محرم لئلا يخلو الطبيب بها، وشرط ثالث أن يكون الطبيب مأمونا معروفا بالعفة، فإن كان معروفا بخلاف ذلك فلا، الشرط الرابع وهو الأصل أن تكون محتاجة لذلك. إذن فالشروط أربعة: أن تكون محتاجة لذلك، وأن لا ينظر منها إلا ما يحتاج إلى النظر إليه، وأن لا يخلو بها، وأن يكون مأمونا. نعم.
بارك الله فيكم. تقول فضيلة الشيخ: هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح؟
نعم صحيح، هذا صحيح، أنه لا يجوز للمرأة أن تبيت وزوجها ساخط عليها، فإن فعلت استحقت هذا الوعيد، ولكن بشرط أن يكون غضبه عليها لترك واجب عليها. فإن الحديث الذي أشار إليه السائل فيه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح. أما إذا غضب عليها بدون سبب ولكنه رجل غضوب يغضب على امرأته إذا لم تأتي على هواه، وإن كانت لم تفرط في حقه، فإنها لا ينالها شيء من هذا الوعيد.
المستمع جمال عبد الفتاح مصري يقول: منذ 5 سنوات قدمت لأداء فريضة الحج، وذهبت بالطائرة ولم يكن معي إحرام، وعند وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه، وذلك كان لعدم وجود إحرام معي، فما الحكم في ذلك؟
عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنك فرطت في أمر واجب عليك. فإن الواجب على من أراد أن يفعل عبادة أن يكون متأهبا لفعل ما يجب فيها علما واستعدادا، وكان عليك أن تعلم أنه لا بد أن تحرم من الميقات إذا حليته في الطائرة، وأنه لا بد أن يكون معك إحرام وأنت في الطائرة. فأنت الآن مفرط، فعليك أن تتوب إلى الله، وعليك أيضا أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء عوضا عما تركت من الواجب من الإحرام من الميقات. ثم إن الحقيقة أنه يمكن للإنسان أن يحرم وهو في الطائرة بدون إحرام، بحيث يخلع قميصه ويبقى على سراويله، لأن السراويل يجوز لبسها في الإحرام إذا لم يكن معه إزار، ويجعل محل الرداء قميصه الذي عليه، بمعنى أنه إذا خلعه لفه على صدره.
طيب.
وكان هذا بمنزلة الرداء، وهذا أمر سهل يسير، سهل جدا، ليس بصعب، لكن أكثر الناس يجهلون هذا ويظنون أن الإحرام لا بد أن يكون بالإزار والرداء المعروفين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول المستمع جمال في سؤاله الثاني يقول: ما حكم الصلاة إذا كان الشخص نوى الصلاة فردا أو نفلا، وفي نصف الصلاة جاء آخر ونوى الصلاة خلفه، هل تكون صلاة الإمام جماعة؟ نرجو بهذا إفادة.
أولا نقول إن بعض العلماء يرى أن من دخل في الصلاة فردا ثم جاء بعده آخر ودخل معه ليكون الأول إماما للثاني، فإن ذلك لا يصح، لأنه لا بد أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة، إلا من دخل فردا وهو يعلم أن صاحبه سوف يلحقه ويصلي معه. ثانيا نعم، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يدخل الإنسان في الصلاة فردا، فإذا حضر معه أحد صلى به جماعة. ثانيا نقول إن الإنسان إذا دخل في صلاة فريضة أو نافلة فردا وهذه النافلة مما تشرع له الجماعة، فجاء إنسان فدخل معه، فإن ذلك من باب الجائز الذي ليس فيه بأس، بل نقول إنه قد يكون مستحبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما قول السائل هل يدرك فضل الجماعة، فنقول إن أدركوه في ركعة من الصلاة فأكثر حصلت له الجماعة، وإن لم يدركوه إلا في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوع فإن ثواب الجماعة لا يحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ برسالة المستمعة نون نون عين من الأردن، تقول في هذا السؤال: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث بأن على كل مسلم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، وبأن التسبيح والذكر صدقة، وفي كثير من الأحايين أقوم بتسبيح الله وذكره وأنوي في قلبي أن أجر وثواب ما أقوله صدقة لوالدتي المتوفاة، وإذا قمت بالطبخ فأقول إن أجر هذا العمل أي أجر الطبخ صدقة لوالدتي رحمها الله، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا العمل غير صحيح بالنسبة للصدقة التي تصبح على كل سلامة من الناس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، والسلامة هي العظام، أي على كل عظم من عظام الرجل أو المرأة صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإعانة المحتاج وما أشبه ذلك صدقة، فإذا نوى الإنسان بهذه الأعمال أنها صدقة عن ميت من الأموات فإنها لا تجزئ عنه، لأن أجرها صار لمن جعله له. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول للسائلة إن الأولى للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، وأن يجعل لوالديه الدعاء.
طيب.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من